مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مستمعينا مستمعي إذاعة دبي القرآن، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية، الذي نجدد فيه التحية والترحيب بكم مستمعينا في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عادل أحمد كراني. أهلا ومرحبا مرة أخرى دكتور.
أهلا أهلا وسهلا
دكتور. كنا نتحدث عن طبيعة الأسر الآن في عالمنا العربي، وربما هذا الأثير المبارك يصل إلى العالم العربي من خلال تطبيق إذاعة دبي القرآن ومن خلال البث المباشر أيضا على أثير الإذاعة. المجتمعات العربية الآن باختلاف طوائفها، سواء كانت من المجتمعات التي لديها ثراء أو لديها حتى مجتمعات نامية، الكل أصبح منشغل عن أبنائه بمقتضيات العصر الحالية. الكل أصبح يتعامل مع الأبناء بأن المجتمع سيربيهم، ولكن لا يعرفون إلى أين ستذهب تلك التربية. ونفاجأ أو تفاجؤون في العيادات دائما بأن لدينا ابن أو ابنة لا قدر الله أصيب بالإدمان أو بأمور مشكلة ما. هذه المفاجآت التي نجدها حولنا من قلة المراقبة وعدم المتابعة، هل يوجد اختبار معين أو شيء معين يفعله الأب مع الأبناء بشكل دوري، إن حتى انشغل على مدار العام، يأتي في فترات متفاوتة كل شهرين ثلاثة يجري اختبارا تحليلا مخبريا أو شيء معين يكتشف من أبنائه، ويكون هذا وكأنه وسيلة مراقبة أو ردعة أو شيء يعني من هذا القبيل، ليخشى الأبناء أنهم ربما يكتشف أمرهم إن ظنوا أنه سيظل خفيا، هل يوجد شيء من هذا القبيل؟
هناك طبعا اختبار، واختبار البول، ولكن لا أنصح بالطريقة التي تفضلتم فيه قبل أن يكون الطفل أو الابن أو الابنة مصابة أو تعاني من إدمان هذه المواد. الأفضل التعرف على علامات الإدمان.
وما هي؟
أولها التدخين. التدخين مرتبط ارتباط شديد بالدخول في دوامة الإدمان، وللأسف المجتمعات العربية أصبحت لا تمانع من تدخين أبنائها أو بناتها بمختلف أنواع المواد التي يدخنها، سواء من السيجارة أو حتى من الشيشة.
دكتور، تقول بأن التدخين هو المدخل الرئيسي لتناول المخدرات أو للإدمان لاحقا؟
نعم، وهذا مثبت علميا في جميع الدراسات اللي أجريت على المراهقين المدمنين، أن بدايتهم مع الإدمان كان التدخين.
هل يوجد من يدخل في مجال الإدمان مباشرة دون أن يكون مدخن سابق؟
ربما، ولكن النسبة أقل. فهي البداية التدخين، فإذا بدأ أو بدأت عليه روائح التدخين أو السلوكيات المتعلقة بالتدخين في سن صغيرة، إذن احتمال أن هذا الابن أو هذه الابنة تدخل في دوامة الإدمان أكبر. ثم السرية، كثير من المراهقين أو المراهقات الذين يدخلون في مواضيع الإدمان تبدأ لديهم السرية بأن يقفلون
الاختباء والاختفاء.
الاختباء والاختفاء بالضبط. نعم،
جميل،
اختصرتها في كلمتين جميلتين. نعم. ثم المحيط. المحيط ضروري جدا، فإذا كان أحد أبنائي أو بناتي في مدرسة ومعروف عن هذه المدرسة أنها بدأت قضايا من الطلاب الذين دخلوا في منظومة التعاطي، فاحتمالية أن ابني أو بنتي تقع في هذا الفخ يكون أكبر. ولذلك علينا أن نكون واعيين بأين يذهب أبناؤنا، ما هي نوعية المدرسة، حتى في الأماكن التي ربما يلهون فيها في الشارع.
هل يمكن أن يسأل الأب أو الأم المدرسة بشكل مباشر وسؤال مباشر، هل لديكم قضايا أو مشاكل ظهرت عن تعاطي بعض الطلبة للمخدرات حتى نكتشف البيئة التي فيها أبنائنا؟
والله لا أجد مانع في ذلك، لا أجد مانع. كما نسأل عن من هم المدرسين، كما نسأل ما هي شهاداتهم، كما نسأل ما هي المواد التي سوف تدرسون،
نسأل عن سلوك الأقران.
نسأل الله. عن سلوك الأقران. جميل. وهذا مهم جدا.
والعلامات الأخرى؟
من العلامات الأخرى إذا كان هناك تغيير في الحالة النفسية، وهذا ربما يدخلنا على مدخل التأثير النفسي السلبي على الابن أو الابنة.
دكتور، الأب لا يتابع ابنه ولا يعرف عنه شيء ولا يراقبه، هل تجد مجالا لأن يعني يكون لديه الوقت والمتسع من الرقابة حتى يعرف تغيير السلوك أين كان وأين سيذهب؟
نعم، المواد المحفزة أو الحبوب المحفزة في الفترات الأخيرة تجعل الشخص غاضبا ويقوم بسلوكيات خارجة عن سلوكياته الطبيعية.
أليست تلك معطيات فترة المراهقة العادية في بناء شخصية ورفض الأمور بشكل
هذه
عام؟
ربما خصصنا حلقة أخرى لها، ولكن المراهقة ليس معناتها خلل أو مرض، المراهقة طبيعية. فإن كان أو الابن أو الابنة فجأة تحول من الهادي إلى عصبي، بدأ في تكسير الأشياء، مزاجه يتغير بين قبل الخروج من المنزل وبعد العودة من المنزل، هنا تبدأ الشكوك. وإذا شك أحد الآباء في أن ابنه أو ابنته يتعاطى هذه المواد، أنصح بالمواجهة في أول الأمر، لأن سهولة التعامل مع هذه السلوكيات أو هذا النوع من التعاطي في المراحل الأولى، وللأسف صعوبتها وصعوبتها الكبيرة إذا استفحل الأمر وأصبح العادة وربما مرت عليه شهور أو سنين.
جميل، هل تواجد الأبناء إما في مناسبة أو في ظروف أو حتى في دعوة من أصدقاء في أماكن تسهل الحصول على هذه، بداية من شرب الكحوليات وغيرها أو أماكن السهر الليلي وحتى الصباح وغير ذلك من المداخل المشهورة أو المعروفة حسب ما تتناوله الميديا والإعلام، هل سمح للأبناء بالذهاب لتلك الأماكن هو باب يفتح لهم باب الإدمان؟
نعم، باب كبير، باب يعتبر من أوسع الأبواب إن أردت أن يضيع أبنائك في دوامة الإدمان بشتى أنواعها، سواء الكحوليات أو الحبوب أو مختلف أنواع المواد التي تباع على أنها حتى ربما كأنها نوع من أنواع الحلويات، هي الحفلات حتى أصبحت أن التجار هذه المواد يجعلون هذه الحفلات من الأماكن الخصبة لبيع سمومهم للأطفال أو للمراهقين وفئة الشباب.
جميل دكتورة، تلك هي المسائل التي الأسرة لابد أن تأخذها حتى تعرف إن كان لديها بدايات لابن ربما أو ابنة ربما تكون ذهبت في ذلك الطريق. ماذا لو جاءت المعلومة للأب أو الأم مباشرة بأن لديكم ابن أو ابنة أصبحوا في خضم الإدمان؟
نعم، هذه نقطة مهمة، أن في الآونة الأخيرة أو في العقد الأخير أصبح الناصحين المقربين أقل. في السابق ربما كان العم أو الخال أو الجد أو الجدة أو الجار أو حتى إمام المسجد،
تفرقت الأسر وأصبحت وحدات بسيطة. نعم، وليست أسر كبيرة كما كانت قديما.
فإن وصل أحد الوالدين الخبر بأن هناك مشكلة بأي نوع من الأنواع المشاكل من أحد أبنائهم بسبب التعاطي، أنا أنصح التعامل معه بحكمة وحنكة. نعم، أي معرفة الخبر، التأكد من الخبر، عدم الدخول في التعنيف، لأن التعاطي المواد وإدمان هذه المواد لا يتم حلها فقط بالتعنيف أو ربما بطرد الابن أو الابنة من المنزل، وهذه الأمور لا تحل المشاكل، والتوجه لأقرب مركز متخصص في التعامل مع هذه الفئة.
نعم جميل، لننتقل من الأباء والأمهات ومسألة التعرف على كون الابن مدمن أو لا، وخاصة إذا وصلهم خبر كما قلتم، ننتقل إلى الجانب الآخر دكتور. ماذا عن ذلك الشاب أو تلك الفتاة الذي يتوقع من أول جرعة ومن أول مرة أن تتغير حياته؟ إما لديه مشاكل سيهرب منها ويعيش في دوامة من السعادة والتخيلات التي تنقله إلى عالم مليء بالمرح، أو من لديه طمع في أن يعيش سعيدا ولم يجد أسباب، يعني نفذت لديه أسباب السعادة من الرفاهية التي يعيش فيها ومن توفر كل الأمور، فهو يبحث دائما عن الأعلى في هذا المجال فوصل إلى ذلك المجال. ما الرسالة المباشرة لمن هو على المحك قبل أن يدخل هذا المجال؟
نعم، المواد أو المؤثرات العقلية ربما تعطي سعادة مؤقتة، لكن تأتي بعدها تعاسة طويلة الأمد، حتى هناك تعاسة لحظية، فهناك نظرية أو مرحلة الرحلة السيئة التي بعد أن يتعاطى هذه المواد، ربما في حفلة أو ربما في تجمع، فيكون في قمة السعادة وحتى يصل إلى نشوة كبيرة في هذه الوضعية أو في هذه الفترة، وبعدها تأتي نوبة اكتئابية حادة جدا اضطر معها لدخول أحد المستشفيات الطب نفسية ربما.
طيب دكتور، الميديا ربما تتناول سلوكيات المدمنين ورأيناها في أفلام كثيرة، ربما ليست رسائل كلها إيجابية، الرسائل كانت سلبية، ولعل ميثاق الإعلام العربي الأخير نشكرهم عليه طبعا ونشكر الداعمين لهذا الموضوع في أن يقللوا مساحة تناول المخدرات في المواد الإعلامية والدراما، وهذا فقط في السنوات الأخيرة، لكن قبل ذلك وجدنا أن مساحة تناول المخدرات وكم السعادة والمرح وانتقال الحياة وإلى آخره يأخذ مساحة المسلسل والفيلم بالكامل إلى آخر مشهد الذي ربما ينسى أو يقوم الشخص بعد أن تناول جرعة كبيرة من المغذيات العقلية والنفسية في أن هذا عالم آخر، عالم سعيد، عالم مرح، عالم كله يعني انطلاق، ويعني لا نتحدث عن هذا الموضوع بإيجابية أكثر كما كانوا يتناولون، لكن نتحدث عن المغذيات العقلية التي جعلت في أذهان الشباب أو ربما الآباء كلاما عن أن هذا المجال سيخلق لهم تلك السعادة. كيف نعيد الصواب لمسألة الاتزان العقلي واللاوعي عند الإنسان حول هذا المجال؟
بالنسبة للإعلام، أنا أنصح كل إنسان قائم على مشروع يريد أن يقدم رسالة جيدة وجميلة عن مشاكل التعاطي وكيفية مساعدة المتعاطين لهذه المواد بالاستعانة بمتخصص نفسي قبل أن يدخل من الجانب الإعلامي فقط. أحد التحديات الكبيرة في الجانب الإعلامي ليس فقط بالنسبة للمخدرات، حتى للأمور الأخرى، أنها تظهر هذه الأمور وكأنها مثل ما تفضلتم أمور يستمتع فيها الإنسان. كثير من أو فترة المراهقة والشباب لا يستطيع أن يفرق بين الحقيقة والخيال، فإن رأى الحلقات الأولى من أي مسلسل وهذا البطل يستخدم هذه المواد وهو سعيد، فهو ربما رسخت في مخه في عقله فكرة أنني أنا أيضا سأكون مثل هذا البطل سعيد. وللأسف معظم المسلسلات أو معظم الأفلام تنتهي أن هذا الشخص خلال مرحلة ربما أسبوع أو أسبوعين ذهب إلى متخصص ثم تعافى ثم عاش حياته بشكل سعيد، هذا خاطئ.
نعم جميل. دكتور، الدخول في جانب الإدمان أو في مجال الإدمان أو في معترك أو في يعني في هذا المجال يسبب أمراض نفسية، هل لنا أن نتعرف معكم على تلك الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان الذي يتخيل أنه يعيش في سعادة وأنه حقق الاستقرار النفسي والاسترخاء النفسي بتناول تلك المخدرات؟ ما الأمراض المصاحبة قبل أن نبدأ مرحلة التعافي؟
أسوأ ومرض أو أسوأ نتيجة لمرض نفسي من هذه المواد وخصوصا القنب هو مرض الشيزوفرينيا اللي هو مرض الفصام، اللي نحن كأطباء نفسيين نعتبره من أشد الأمراض النفسية.
هل يذهب بالإنسان إلى أمراض ذهنية وأمراض عقلية وأمراض خطيرة إلى هذه الدرجة؟
نعم، 7 أضعاف، وبعض الدراسات الله ربما تقول أعلى.
هذا المخدر الذي يعتبره الناس كأنه شيء طبيعي وأن يعني أن الإنسان يتوقف عنه دون أضرار، وهم يقولون ذلك. نعلم أن يعني للتوضيح، لأنني كررتها دكتور، حسب الدراسات كما قالوا بأنه المخدر يظل في جسم المتعاطي لمدة 20 إلى 40 يوم. هو يظن بأن بعد كم يوم بأنه ليس لديه المخدر في جسمه وأنه توقف دون أضرار، لكن هو لا يعلم أنه ما زال بداخله طول مدة، وهذا ليس معناه أنه يستطيع التوقف، لأنه عند التوقف ستكون كوارث.
نعم.
لو طالت المدة عن 20 أو 40 يوم. هذا للتوضيح بشكل علمي حسب الدراسات. نعود مرة أخرى دكتور للأمراض الخطيرة التي تصاحب هذا يعني التعاطي لأنواع مختلفة من المخدرات. نريد أن نعرف حجم المشاكل النفسية التي تصيب الإنسان الباحث عن السعادة والاستقرار النفسي، ولكن إن سمحت لنا بعد هذا الفاصل مستمعينا، فاصل قصير ونعود لنكمل هذا الموضوع الخطير جدا وهو تناول المخدرات ومشكلاته النفسية بعد هذا الفاصل.
استشارات نفسية.